إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة المسلمون يقول الله تعالى نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم إخوة الإسلام من المعلوم من الدين بالضرورة أن الإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر كله خيره وشره حلوه ومره من الله تعالى وأهم هذه الأركان الإيمان بالله واليوم الآخر ولذلك كثيرا ما يجمع الله تبارك وتعالى بينهما في الذكر في القرآن الكريم بل إن الله تبارك وتعالى قدم ذكر الإيمان باليوم الآخر على غيره من الأركان في قوله عز وجل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وما جادل المشركون في شيء مما دعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان به، كما جادلوا في الإيمان بالله واليوم الآخر. فلقد اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بالجنون لما دعاهم إلى الإيمان بالله وحده، وكذلك اتهموه أيضا بالجنون لما دعاهم إلى الإيمان باليوم الآخر. قال الله تبارك وتعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وقال سبحانه: وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة. لذلك أكثر الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم من ذكر دلائل التوحيد والبعث وإبطال الشبهات التي أثارها المشركون حولهما، ومن ذلك هذه الآيات التي معنا من سورة الواقعة. يقول الله تعالى مخاطبا المشركين الجاحدين المنكرين للخالق سبحانه وتعالى والمكذبين بلقائه، يقول عز وجل: نحن خلقناكم، يعني أول مرة، فلولا تصدقون أنا قادرون على خلقكم خلقا آخر. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. فوجودك أيها الإنسان دليل على خالقك الذي لا إله إلا هو. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ والمعنى: أم خلقوا من غير شيء خلقهم فوجدوا بلا خالق؟ هذا لا يجوز عقلا. أم هم الخالقون أنفسهم؟ هذا الثاني أشد بطلانا من الأول، لأن المعدوم لا يقدر على إيجاد. فإذا فصل الوجهان ثبت أنه لا بد لهم من خالق وهو الله سبحانه وتعالى. فوجودك أيها الإنسان دليل على خالقك الذي لا إله غيره، كما أن وجودك دليل على قدرة ربك سبحانه وتعالى على إحيائك بعد موتك. ولذلك قال: ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون فتعلمون أن الذي أنشأكم أول مرة قادر أن ينشئكم النشأة الآخرة كما بدأكم تعودون. كما بدأنا أول خلق نعيده، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ولذلك لما جاء أحد المشركين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده قطعة من العظم قديمة بالية، فجعلها بين فكيه أو بين كفيه ثم فركها ثم ذرها في الهواء وقال: يا محمد، تزعم أن ربك يحيي هذا العظم بعدما رم؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، ويبعثك ويدخلك جهنم. فأنزل الله تبارك وتعالى خواتيم سورة ياسين: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، يعني أول مرة، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟
قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. فوجودك أيها الإنسان دليل على خالقك الذي لا إله غيره، وهو أيضا دليل على قدرة ربك على إحيائك بعد موتك. ثم لفت الله تبارك وتعالى أنظارهم إلى أصل خلقتهم ليستدلوا به على التوحيد والبعث، فقال سبحانه: أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. أفرأيتم هذا الماء الدافق المهين يراد في الأرحام فيخرج منه الإنسان، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ فخلق الإنسان من هذا الماء المهين دليل على توحيد رب العالمين، كما قال عز وجل: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال سبحانه: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات، فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. وخلقك أيها الإنسان من هذا الماء المهين دليل على قدرة رب العالمين على بعثك بعد الموت، كما قال سبحانه: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ سبحانك بلى. وقال سبحانه: فليظن الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إنه سبحانه وتعالى إنه على رجعه لقادر. ثم قال سبحانه: نحن قدرنا بينكم الموت فلا ينجو من الموت مخلوق أبدا، كما قال سبحانه: كل نفس ذائقة الموت. وقال سبحانه: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال سبحانه: كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. نحن قدرنا بينكم الموت فلن ينجو من الموت مخلوق، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وما نحن بمسبوقين، أي وما نحن بعاجزين على أن نبدل أمثالكم إذا أردنا إهلاككم، كما قال عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وننشئكم فيما لا تعلمون من الأحوال والصفات، وننشئكم فيما لا تعلمون من الأحوال والصفات. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أن الذي أنشأكم أول مرة لن يعجز عن النشأة الآخرة. أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ فهذا من دلائل التوحيد والقدرة على البعث. ترى الأرض سوداء الله تبارك وتعالى. فإذا أغاث الله عباده وأنزل المطر رأيت الأرض تخرج نباتها بإذن الله عز وجل. إخراج النبات من الأرض دليل على توحيد الله سبحانه وتعالى، فهو الذي ينبت هذا النبات. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن السارعون؟ ولذلك قال: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون؟ وقال سبحانه: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. فخروج النبات من الأرض دليل على توحيد الرب سبحانه وتعالى، وهو أيضا دليل على قدرة الرب على بعث الموتى من قبورهم متى شاء. ولذلك قال: وترى الأرض هامنة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. وقال سبحانه: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. ثم هدد الله تعالى العباد بالذهاب بالمحصول إنهم كفروا ربهم سبحانه وتعالى، فقال: لو نشاء لجعلناه، أي لجعلنا الزرع، لو نشاء لجعلناه حطاما. أصابته آفة فذهبت به، نزلت نار من السماء أحرقت كما أحرقت الجنة على أصحابها كما في سورة القلم، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون تتعجبون مما أصاب زرعكم فثابتا تقولون إنا لمغرمون، أي معذبون بالجوع لأنه لا زرع ولا نبات. إنا لمغرمون أي معذبون بالجوع والغرام العذاب. ومنه قوله تعالى: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. فلو ذهب الله بالمحصول، المحصول العام مش محصول إنسان دون إنسان، لو ذهب الله بالمحصول لظل الناس يتعجبون مما أصابهم في زرعهم ويقولون تارة إنا لمغرمون وتارة يقولون بل نحن محرومون، حرمنا الريح الذي كنا نرجوه من الزرع. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ هذا الماء الحل العذب الفرات من يسقيكم إياه؟ وأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه، فأسكناه في الأرض. الله سبحانه وتعالى هو الذي ينزله هذا الماء، نعمة من الله سبحانه وتعالى. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أي من السحاب أم نحن المنزلون؟ لا أحد يستطيع أن ينزل المطر إلا الله، وإذا نزل المطر كثيرا بغير حساب كالماء المنهمر لا يستطيع أحد أن يمسكه إلا الله. وهذا شيء كان المشركون مقرين به. لما استعصت قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذهم جذب وقح حتى أكلوا ورق الشجر من الجوع، وكان أحدهم ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كالدخان، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: جئت بصلة الرحم وقد هلك الناس، ادع الله لهم. فاستسقى فسكوا، استسقى المشركين فسكوا. وبعد الهجرة إلى المدينة أصاب أهل المدينة القحط أيضا، فبينما النبي عليه الصلاة والسلام قائم على المنبر يخطب يوم الجمعة، دخل رجل من الباب الموالي للمنبر وقال: يا رسول الله، هلكت المواشي وانقطعت السبل، فادع الله يغيثنا. فقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. فتجمع السحاب بعدما كانت الشمس فاضعة ليس في السماء سحاب، وأمطروا أسبوعا كاملا. فبينما النبي عليه الصلاة والسلام في الجمعة التي تليها قائما يخطب، إذ دخل رجل من الباب وقال: يا رسول الله، هلكت المواشي وانقطع السبل، ادع الله أن يمسكها. فقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأكان والأجام والجبال والضراب ومضابط الشجر. فانقلب أمسك المطر وسطعت الشمس وخرج بإذن الله. فالماء آية من آيات التوحيد، وآية من آيات القدرة على البعض. وقد جمع الله تبارك وتعالى بين الماء والإنبات في أكثر من موضع: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. فلينظر الإنسان إلى طعامه: أنا صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. ثم هددهم الله تعالى بالماء أو في الماء كما هددهم في الزرع، قال: لو نشاء جعلناه، أي الماء الخل والعذب الفرات، لو نشاء جعلناه مجالا، أي ملحا مجالا، لا يصلح لشربكم ولا شرب مواشيكم ولا زرعكم، لو نشاء جعلناه مجالا. فلولا تشكرون الله تبارك وتعالى على نعمة الماء. فالماء نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، والماء هو سبب الحياة، وجعلنا من الماء كل شيء حي. أفلا يؤمنون بالله الذي أنزل الماء من السماء وأخرج النبات من الأرض؟ فاشكروا الله على نعمة المياه، فإن الشكر يدين النعم ويحفظها ويزيدها، والكفر يجعلها تضمحل حتى تزول. وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولذلك قال القائل: إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم، وحافظ عليها بشكر الإله، فإن الإله سريع النقم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. ومن شكر الله تبارك وتعالى على نعمة الماء أن نحافظ عليه، أن نحافظ على الماء، فلا نغني فيه الوسخ والنجس الذي يؤذينا أنفسنا وغيرنا. عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الماء الراكد. فمن شكر الله على نعمة المياه أن نحافظ عليها وعلى نظافتها وعقوبتها. ومن شكر الله على نعمة الماء أن نقتصد في استعماله، فلا نسرف في استعمال الماء. والنظر في أحوالنا يرى فينا إسرافا كثيرا في استعمال الماء. ومن مظاهر الإسراف في الماء الإسراف في الوضوء والغسل. مع أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أندام، المد ملء كفي الرجل المرتدي الخرقة، كان يغتسل بالمد، وفي رواية كان يغتسل بثلثي مد، ويغتسل بالصاع أربعة أندام إلى خمسة أندام. فانظر في استعمالك أنت أيها المتوضئ في الوضوء، كم مدة تستعمله؟ الغالب على الناس استعمال ثلاثة أندام لغسل الوجه، فأكثرنا يصنع في غسل الوجه هكذا، يفتح الحنفية ويملأ كفيه ثم يغسل، وهذه مرة، ثم يملأ كفيه ويغسل، ثم يملأ كفيه ويغسل، فغسل وجهه بثلاثة أندام. أما الإسراف بالمياه فلا يخفى في الغسل، فلا يخفى عليه، يسخن الماء فيفتح فيراه حارا فيبرد. التبريد هذا كله يذهب في الأرض في الصد الصحي. ومن مظاهر الإسراف في الماء استعمال النساء في المقابر. انظر إلى ابنتك وزوجك كيف تفتح الحنفية ويلتبس الأطباق، وانظر إلى الماء الذاهب في المجاري. ومن مظاهر الإسراف في المياه إراقة الماء أمام المحلات والمنازل في الصيف بحجة ترقيد التراب، فترى الرجل ماسكا بالخرطوم نصف ساعة أو ساعة جالسا على الكرسي منبسط، والخرطوم يريق الماء على الأرض، نصف ساعة أو ساعة والخرطوم يريق الماء. هذه بعض مظاهر الإسراف في الماء. والله تعالى قد نهانا عن الإسراف في الشرب فضلا عن غيره، قال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فاتقوا الله عباد الله في نعم الله تبارك وتعالى التي لا تعد ولا تحصى، واتقوا الله في نعمة الماء وحافظوا عليها، واعلموا أنكم مسؤولون عنها يوم القيامة. قال الله تعالى ثم تسألن يومئذ عن النعيم. لما نزلت قالوا يا رسول الله أي نعيم نسأل عنه؟ وإنما هما الأسودان التمر والماء. فقال عليه الصلاة والسلام أما إن ذلك سيكون، أو كما قال صلى الله عليه وسلم أقول قولي هذا واستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإسلام ثم يلفت الله تعالى أنظار الناس إلى آية من آيات قدرته الدالة على وحدانيته، فيقول سبحانه أفرأيتم النار التي تورون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ قيل كان عند أرض العرب شجرتان يأخذ أحدهما غصنا من هذه وغصنا من هذه ثم يضرب بهما فتخرج النار. وهذا هو قوله تعالى في آخر سورة ياسين في الرد على المشرك الذي أنكر قدرة الله على البعث بعد الموت، قال الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. ثم يقول سبحانه نحن جعلناها أي النار تذكرة، جعل الله تعالى نار الدنيا تذكر الناس بنار الآخرة. وأين نار الدنيا من نار الآخرة؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن ناركم هذه التي توقدون جزء من سبعين جزءا من نار الآخرة، قال لكنها فضلت عليها ب69 جزءا كلها مثل حرها. فإذا أوقدت النار أمامك يا عبد الله فلا تغفل، فلا تغفل وتذكر كما أراد الله، نحن جعلناها تذكرة. إذا أوقدت النار فتذكر وقل ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. وادنو أذن من النار لتجد حر لهيبها. وقل يا نفس هل لك صبر على هذه النار فكيف تصبرين على نار الآخرة؟ فاعملي يا نفس عملا صالحا حتى ينجيك الله تبارك وتعالى من نار الآخرة. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. قال ابن عباس للمقوين يعني المسافرين. يقال قوت الدار أو أقوت الدار إذا سافر أهلها وتركوها خاليا. فقال تعالى نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين يعني المسافرين. وليس المراد بالمسافرين المسافرين عربا. فأنتم تعلمون أن انتفاع المقيم بالنار أكثر من انتفاع المسافر. المسافر في طريق قل أن يوقد النار. فأراد الله تعالى أن يقول للناس يا أيها الناس كلكم مسافرون من هذه الدار إلى دار الآخرة. كلكم مسافرون من هذه الدار إلى دار الآخرة. فلا تتعلقوا بالدنيا ولا تستكثروا من حطامها وتطلعوا إلى الدار الآخرة. فإن الله تعالى قال اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. فانظر في نفسك أيها المسافر في أي المنزلين ستستقر. انظر وتأمل في أي المنزلين ستستقر. ولما أرى الله سبحانه وتعالى عباده مظاهر قدرته أمرهم بتنزيهه سبحانه وتعالى عن الشريك وعن كل ما لا يليق به قال فسبح باسم ربك العظيم. فسبح باسم ربك العظيم كاذب الأسماء والصفات كثير الإحسان والخيرات الذي لا تعد نعمه ولا تحصى. سبح باسم ربك العظيم لا له سبحانه أهم أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وحمده سبحان الله العظيم. فاستكبروا رحمكم الله من هاتين الكلمتين الخفيفتين على اللسان الثقيلتين في الميزان الحبيبتان إلى الرحمن. واسألوا الله بما وصاكم به رسول الله اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اشرح صدورنا الإسلام وحبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا وكفر لنا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا. اللهم إنا نعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. وأقم الصلاة.